وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي، أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك وأحسن الله عليكم.
اللهم أمين يا رب العالمين، وإليكم أحسن الله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل في بداية اللقاء أن يشفي زوجكم الكريم وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليه أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ كريم نسى أو نسي وسجد للسهو، سجدتي السهو، وبعدها نسي مرة أخرى وهو في الصلاة فقال جزءا من التحيات، ثم سجد سجدتي السهو مرة أخرى ثم سلم، فما حكم صلاته شيخي كريم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني تصور المسألة حضرتك إن هو سهى أثناء الصلاة، وفي أثناء وفي نهاية الصلاة سجد سجدتي السهو، وكان يعني المفروض أنه يسلم على طول، لكن لما سجد سجدتي السهو وجلس راح قرأ التشهد مرة أخرى ثم سجد سجدتين السهو مرة ثانية ثم سلم. طبعا هو سجود السهو إذا سهى الإنسان في الصلاة طبعا يشرع له سجود السهو، أحيانا يكون على الوجوب وأحيانا يكون مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان. فهذا الأخ الفاضل المصلي لما سجد فعل فعلا ما هو يجب عليه أن يفعله، لكن المشكلة إن هو سهى وبدل ما يسلم على طول راح قرأ التشاهد، فهو اعتبر هذا سهو آخر فسجد سجود آخر للسهو الثاني، فإن شاء الله يعني صلاته صحيحة. وإن كان يكفيه بمجرد أنه هو تذكر أنه هو بيقرأ التشاهد أن هذا ليس موضع يقرأ التشاهد مرة أخرى، كان يكفيه التشاهد الأول يعني اللي هو تشاهد الصلاة، كان يكفيه مجرد أنه تذكر أنه كان يسلم وينتهي. لكن هذا السجود الثاني وان كان يعني خطأ منه، لكن لا يؤدي الى بطلان الصلاة، فصلاته ان شاء الله يعني صلاته صحيحة.
جزاكم الله خيرا دكتور.
أيه.
نعم، اثنان في شراكة، واحد صاحب رأس المال والاخر يضارب له في ماله، على من تكون الزكاة، تجب الزكاة شيخي كريم، عليهما ام على من يضارب في الزكاة، أم أن كل واحد منهم طبعا يدفع عن نفسه؟ نعم شيخ كريم.
يعني هو رجل أعطى لآخر مالا يضارب له هو بمجهوده والثاني بالمال ثم ربح، فالزكاة هنا على صاحب المال، الزكاة على صاحب المال. أما المضارب فإذا كان الربح اللي هو العامل يعني اللي اشتغل، إذا كان الربح الذي أخذه بلغ النصاب فانه وحال عليه الحول بعد ذلك، يعني بعد ما تملكه حال عليه الحول يطلع عليه الزكاه. اما اذا كان الربح لم يبلغ النصاب او هو بينفق منه على اول باول فليس عليه الزكاه. ولذلك يعني كثير من الناس يظن ان زكاه عاملين شركه او مشتركين يعني ان بيطلعوا الزكاه قبل تقسيم الارباح. لا يشترط هذا، احنا الاول نشوف نصيب كل واحد كام؟ صاحب المال ماله يبلغ النصاب فيضيء سواء الأصل المال أو المال مع الربح، فهذا عليه أن يخرج الزكاة لأنه بلغ النصاب وقد حال عليه الحول. أما الآخر فماله في هذه الحالة لم يبلغ النصاب لأنه المكسب ما وصلش للنصاب فليس عليه الزكاة. طب افرض أنه وصل للنصاب، يبقى هنا يبتدي يحسب الحول من أول ما بلغ النصاب، من أول ما كسب، ويبتدي يحسب الحول لمدة سنة بشرط أن المبلغ دوت ما يقلش عن النصاب، فإنه يخرج بعد ذلك بعد سنة الزكاة، لكن مش عليه طلع على طول إلا بعد أن يحول عليه الحول، ويبقى هذا المال لا ينقص عن مقدار النصاب.
جزاكم الله خير. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرف الدكتور عادل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
الله يبارك الله لا حفظ
الشيخ. السؤال الأول، هل يجوز إلقاء السلام على الذي يقرأ القرآن؟ يعني الشخص يقرأ القرآن، هل يجوز لو دخلت عليه ألقى عليه السلام؟
نعم.
السؤال الثاني، كيف نقشع في الصلاة؟ بارك الله فيك.
كيف؟
السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني،
كيف نخشع في الصلاة؟ يعني أسباب الخشوع في الصلاة، بارك الله فيك.
ربنا يرزقنا.
السؤال الثالث، هل ثبت عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا شرب أحدكم لبنا فليتوضأ؟
عليه الصلاة والسلام.
زي؟
إذا شرب أحدكم اللبن فليتوضأ، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. حاضر، فأمان الله. أستاذ أحمد السلام عليكم. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل. وطي التلفزيون وكلمني بالتليفون، تفضل يا فندم.
حضرتك أنا عاوز أعمل حساب في البنك.
سؤال؟
حضرتك أنا عاوز أعمل حساب في البنك، تمام؟ عشان خاطر ايه لما يبقى معايا مبالغ كبيره من المال بس،
يعني
عاوز احطها في البنك لحد ما اوصل مصر. انا من اسيوط.
وضع المال في البنك، ما حكم وضع المال في
البنك؟
ده يعني حساب جاري ولا استثماري ولا ايه؟ استاذ احمد وطي التلفزيون من فضلك عشان تسمعني.
يعني
جاري.
بدون فوائد. يعني
بدون فوائد. حاضر، بدون فوائد، حساب جاري يعني.
بيقول على موصل مصر وهو
في الخارج، يعني عايز يحول الفلوس بدل ما يسافر بيها يحطها في البنك يحولها للمكان اللي هو رايح فيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختي، انا تفضل.
معلش انا الاول استسمح حضرتك في تليفون اي حد من الشيخ بعد
ما تليفون الشيخ عادل مع الشباب في الكنترول.
طيب استاذ حضرتك، يعني انا لي خال، وخالي هو حماية حمام اختي وحامل بنت
اخويا. نعم، ارفعي صوتي من فضلك.
حضرتك خالي حماية وحامة اختي وحامل بنت اخويا.
نعم.
وطبعا والدتي توفت من كام سنة وكان لها ميراث وحضرنا بالميراث وكده، وعلاقة كل يعني مراتات اولاده، هو عنده 9 من الرجالة يعني متجوزين، علاقته مختلف عن علاقته بينا تماما. يعني
هو لم يقسم الميراث، لم يقسم الميراث
خالص. لا هو على خد الحياه، بس ميراث امي كان عنده يعني، وهو ما سمحش بيه.
نعم.
واحنا موظفات وبنساعد يعني في البيوت نسبه 99% من رواتبنا وكده، فما اعرفش، فهو دايما قاطع رحم واحنا بنحاول ننصر وهو برضه قاطع رحم. فانا عايز اعرف احنا علينا ذنب؟
طيب السؤال عن الميراث ولا عن قطيعه الرحم؟
لا حضرتك الميراث احنا عبد الله، لكن احنا نتكلم عن انه قطع رحم بصفه مستمره،
ما بيسالش عنكم خالص.
يعني احنا معاه في البيت حضرتك، يعني بيوتنا عشان احنا في الارياف قريبين منه.
طيب
وبنحاول بقدر الامكان نتواصل معاه، لكن هو قطع رحم بطريقه غير عاديه. والله يا دكتور والله متمنيين
ان احنا ناخد رضاه. حاضر، فامان.
يعني انا عايز اعرف بس يعني مدى الذنب اللي احنا ممكن نعافيه.
حاضر، فامان الله. السلام عليكم. نقطه التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. امه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
بارك الله فيكم، لو سمحت عندي سؤالين.
وفيكم بارك الله، تفضلي.
السؤال الاولاني، لو عندنا طيور من ربيها يجوز احنا ناكلها بعيد اللحوم او اسماك؟
الصوت غير واضح يا اختنا، ارفعي الصوت من فضلك. ارفعي الصوت.
السؤال الثاني،
السؤال الاول مره اخرى من فضلك.
عندنا طيور كثيره من ربيها في البيت، هيجوز ان احنا نحط لها دواء لحوم او اسماك عشان حرام ان الطير ياكل الحاجات دي؟ هل انت حرام
فعلا؟ حاضر، السؤال الثاني.
السؤال الثاني بعد إذن. لو أخت كل هي ما تتصلش بخبرتها، ولو أخوات اتصلوا بها تفتكر إن هم عايزين حاجة، هل وهي لو اتصلنا يعني لو في اتصال بيبقى في أذى، يجوز عدم الاتصال وعدم الكلام ده
يعني حد قريبتكم كل ما بتتصلوا بيها بتظن فيكم إن أنتم بتتصلوا المصلحة يعني؟ نعم حاضر. نعم شيخي كريم متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أخونا محمد يسأل عن حكم إلقاء السلام على من يقرأ القرآن. نعم شيخي كريم،
يجوز إلقاء السلام على من يقرأ القرآن، بل ويجوز إلقاء السلام على المصلي. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فهذا قد انتهى إلى يعني أحد الناس فإن عليه أن يلقي عليه السلام، ولا مانع من ذلك حتى لو كان يقرأ القرآن، وعلى القارئ أن يتوقف ويرد السلام ثم يتم قراءته لا بأس بذلك. أما إذا كان يصلي فسئل صهيب رضي الله تعالى عنه وكذلك عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسلم في الصلاة، فكان يقول هكذا يعني إذا ألقى عليه السلام وهو يصلي فيشير بيده، أما خارج الصلاة فإنه يرد السلام، فإن كان يقرأ القرآن فيرد السلام
يعني يقطع القراءة،
يقطع القراءة ويرد السلام ثم يستأنف القراءة.
هل استئناف يستعيذ؟
لا مانع أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الإمام النووي، يستعيذ بالله ثم يستأنف القراءة، ولا يشترط أن يقول البسملة مرة أخرى، يقول الاستعاذة فقط ويستأنف.
مشهد ربما يلاحظ شيخ كريم، بعض الناس يقرؤون القرآن في ممر الناس، قاعد في محل، قاعد في دكان، قاعد في مكان عام، فده يلقي عليه السلام وهذا يلقي عليه السلام، وهو يقطع القراءة فيوجه مثلا لعام نصيحة أو لزبون كلمة ثم يعود ويستأنف القراءة، كيف يجد قلبه وهو على هذه الحال؟
يعني طبعا واتقوا الله ما استطعتم، والأفضل طبعا أن الإنسان يعني يأخذ مكان لا يشوش فيه عليه، فيبقى في مكان منعزل، لأنه إذا جلس بهذه الصورة فعلا هذا سيحتاج منه طلب وهذا سيلقى عليه السلام، يعني ربما يمنع ذلك من التدبر وحضور القلب ونحو ذلك، فيبقى منشغل يعني. ففي هذه الحالة الإنسان يعني يتخذ له مكانا يبتعد به عن هذه الأمور التي قد تشغله عن قراءة القرآن، لكن إن لم يجد يعني اتقوا الله ما استطعت.
نعم شيخ كريم اللهم ارزقنا تقواك. السلام عليكم يا أستاذ أشرف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أهلا بحضرتك، من فضلك أنا كان لي سؤال بس معلش هو ممكن يكون شائك شوية.
اتفضل.
الله يبارك فيك، أنا كنت عاوز أعرف منهج أهل السنة والجماعة في حكم التعامل مع الحاكم المسلم حتى لو كان ظالم و
نعم. السلام عليكم. نعم شيخي كريم نواصل كلامنا عن كيفية الخشوع في الصلاة. نعم.
يعني الخشوع في الصلاة يتعلق أولا بأمور خارج الصلاة ثم داخل الصلاة، فهو في خارج الصلاة مما يعينه على الخشوع في الصلاة أن يكون دائما كثير الذكر، غير منشغل كثيرا بالدنيا وغير متعلق قلبه بالدنيا، ولما نقول غير منشغل بالدنيا ليس معناه أنه هو يعني يضيع مصالحه الدنيوية، لكن لا يعلق قلبه بأمور الدنيا، فإن هذا كله يعينه على الإقبال على الصلاة. أما داخل الصلاة فإن أعظم وسيلة للتدبر في الصلاة هو أن هو يجاهد نفسه بحضور القلب، يعني الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه، يعني يستحضر هذا أنه يخاطب الله عز وجل كما قال في الحديث اعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يقف، يعني يستحضر أنه واقف أمام الله عز وجل، يستحضر هذا بقلبه وهو يخاطب الله، يعني يقرأ القرآن يخاطب الله ويستحضر الجواب من الله، يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله عز وجل في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يعني هو يستحضر كده أنه بيحمد الله عز وجل ثم يستحضر بقلبه أن الله يقول حمدني عبدي الله. فهذا الاستحضار يعينه على الخشوع، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني يستحضر هذا هذه المناجاة. فإذا استحضر ذلك فإن شاء الله يكون ذلك أثناء الصلاة عونا له على حضور القلب. وهكذا عندما يقرأ القرآن يستحضر أنه يقرأ كلام الملك سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد من عليه بهذا الفضل العظيم وهو أنه يقرأ كلام أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ثم في الركوع استحضر عظمة الله وتذلله بين يدي الله عز وجل، وقدره في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، يعني يستشعر هذا القرب. إذن المسألة كلها هي مسألة يعني مجاهدة نفس ويعني إرغام القلب على الحضور. فهذا كله إن شاء الله يكون عونا له على، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك.
نعم. اللهم آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نقطة التلفزيون. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك، تفضل. نقطة التلفزيون من فضلك. تفضل يا فندم.
أنا بس كده.
صوت في لخبطة عندك خالص، الشبكة مش جيدة، غير مكانك. طب أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا ومرحبا، تفضل يا استاذ احمد.
اهلا بك يا اخي. بقول لك النصاب بتاع ال 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 النصاب اللي هو ال بتاع ده
نصاب الزكاه.
نصاب الزكاه. يعني مثلا انا معايا مثلا 10000 جنيه اشتغلت وربنا كرمني مثلا ب 10000 جنيه
يا رب يكرمك،
ادفع منهم مثلا قد كيف؟ النصاب بتاعهم قد كيف ويقعدوا معايا قد كيف، او اول ما يدفعهم على طول بالصلاه؟
طيب حاضر يعني. يا رب يكرمك ويبقوا مليون. امين يا رب العالمين. السلام عليكم. تمام. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه يعني امر او قال ان نتوضا اذا شرب احدنا اللبن؟ نعم شيخي الكريم.
لا، لم يثبت مثل هذا، انما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا ثم تمضمض وقال إن له دسما. ولذلك يعني حتى الحديث الوارد إن من شرب لبن فليتمضمض بالأمر كده حديث ضعيف. ولذلك العلماء لما ذكروا حكم المضمضة إذا أكل شيئا فيه دسم أو نحو ذلك إن هذا على سبيل الاستحباب، لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به.
يعني هو فعل سنة فعلية وليست قولية.
قولية. نعم. إن الرسول شرب لبن وتمضمض وقال إن له دسم، يبقى أي طعام له دسم يستحب الإنسان أن يتمضمض.
وهذا إذا من النظافة أو عموم النظافة.
طبعا إذا كان متوضئا. نعم، ما كانش متوضئ وخلاص المسألة واضحة، يعني إذا كانش متوضئ فيتوضأ. أما إذا كان متوضئ وشرب أو أكل وأراد الصلاة فعلى سبيل الاستحباب أنه يتمضمض، فلو لم يتمضمض وصلى صلاته صحيحة.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم.
وإليكم وإيه. أحسن الله، تفضل.
جزاكم الخير.
الله إياك.
أنا عندي يعني ثلاث أسئلة، إذا كان يعني إن أنت تدفع صدرك يعني ما عادش تسمع معي.
حاضر، تفضل.
تمام. أنا أول سؤال، أخويا صغير يريد الزواج من فتاة. الفتاة ديت لما تكلم معها قالت إن هي سايبة بيت لها بسبب إن أبوها زوجها من رجل خليجي عرفي، وبعدين هي قطعت الورقة وثبت الراجل ومشت. تمام. فهو دلوقتي انا قلت له لا، نتفق بابا ونتحقق من الامر. ولكن هنا في احتمال لحاجة، يعني ان ابوها قال لها، لو ابوها قال له انا ماليش بنات ومش هتجوز ومش بنتي، او انا عشان مش هجوزها وماليش بنت، هل هو كده يحق ليها الزواج منها مباشرة وهي مطلقة قبل كده؟ يعني على كلامها
يعني هي ثيب، فهل لها ان تتزوج بدون ولي ايا كانت الملابسات؟ حاضر. ابوها اعضلها واوليها اعضلها، وهل لها؟
هي طلقت من خليجي ولا
هي طلقت؟ هي طلقت طبعا. طلقت ولا ايه؟
هي طلقت. طيب. يعني هي طلقت من الخليجي دوت.
طيب. الزواج بدون ولي للسيب، حاضر. السؤال الثاني.
عندي حاجه، السؤال الثاني يا فندم، هو في حديث اللي هو ان ولي الامر لو اخذ مالك او لو اخذ مالك او جلد ظهرك، هل الحديث ده معناه ان هو لو الا بحق ولا طاعه ولي الامر مطلقه؟
حاضر
تمام. ده السؤال الثاني. في بس ملحوظه، انا الشيخ كان في برنامج اول امبارح كان عدد ضيف مثلا، والله يعني اسمع ما اعرفش اسمه، ولكن في حد سال سؤال قال له على الصلاه على الزواج، ان هو في حد يعني واحده طلقت من حد يعني كان عايز يلبسها غير الحجاب وكده، تمام، كان عايز يلبسها لبس يعني ايه غير اللباس المراه المسلمه، تمام.
انا مش فاهم سؤالك.
هو كان اول امبارح كان في حد،
انا ماليش دعوه باول امبارح، انا عايز افهم منك انت السؤال ايه.
ما هو السؤال دلوقتي يا فندم، ان السؤال اللي سأل ان في حد طلقت منه واحده،
امراه طلقت،
هو كان عايز يلبسها ان هو عايز يلبسها لباس غير لباس الشرعي،
يعني ما يحجبهاش يعني.
بالظبط كده.
والشيخ اجاز ده،
والشيخ بيقول ان هو
انا ما سمعتش ده بصراحه، انا لم اسمع هذا الكلام.
انت معلك اكمل عشان تفهم قصدي ايه.
طيب حضرتك انا صدري متسع لك للغايه، ولكن الوقت يعني قرب يخلص، فيا ريت نجز يعني.
انا بالظبط في ثانيتين. هو السؤال كما يعني السؤال زي ما انا قلت لك كده، ان في حد سال بالشكل ده، في واحده اتطلقت من زوجها بسبب ان هو عايز يلبسها لباس غير شرعي، تمام. ادي حاجه الشيخ رد عليه وقال طب تمام كويس وتمام. فهي بتقول له طب لو هو عايز يرجع تاني ارجع له؟ لا. قال لا لا. طب هو مش المفروض ان هو لربنا سبحانه وتعالى ان هي انها تقبل ان ترجع له، وده الاصح والافضل؟
السلام عليكم يا استاذ احمد. السلام عليكم يا استاذ احمد.
السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ مولانا.
اهلا ومرحبا، تفضل.
حضرتك انا في سؤال بقول لك محير الدنيا قوي عندنا يعني هنا في الصعيد.
النهارده الاسئله المحيره كثيره، تفضل.
جمعيه ارانب كده، جمعيه معموله ان هم بيجيبوا ارانب وبيعملوا بطاريات، وان هو لو عايز يحط مبلغ معاهم ال 10,000 بيدوا عليها من 1200 ل 1400 خلال
يعني الشهر. في حد بيستثمر في الارانب، ودي جمعيه إيه؟ بتجيب بطاريات وانت بتدفع 10,000 جنيه وهيدوك مبلغا ثابتا كل
يعني
شهر.
اي مبلغ حضرتك، مش شرط 10 او بتاع، يعني اي مبلغ بتدفعه ليك نسبه يعني معينه بيدوك فيه
نسبه ثابته.
النسبة ثابتة
شهريا. حاضر،
ماشي، ربنا يبارك.
فأمان الله يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر يا أستاذ عدنان؟ نعم شيخي الكريم. وضع المال، أخونا يسافر من مكان إلى آخر، من محافظة إلى أخرى، ويريد أن يفتح حسابا جاريا بدون فوائد في أحد البنوك كي يسافر إلى المكان الآخر، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
أجل الضرورة، لأنه يعني ربما يخشى التحرك بالمال، خاصة إذا كان المال كثير من اللصوص والضياع ونحو ذلك، فلا مانع أنه هو يضعه في حساب جاري، على أساس أنه لما ينتقل إلى المكان الذي سيذهب إليه يعني يسحب هذه الأموال التي أراد أن ينقلها من مكان إلى آخر، يعني هتبقى حاجه ضروره، لا ليس مستثمرا في هذا. الله
نعم، بارك الله فيكم. دكتور عادل، ابنة الله، خالها حماها وحمى اختها وحمى ابنة اخيها، ويبدو انه قاطع لرحمه، يحاولون ان يصلوه وهو ما زال مصرا على قطيعة الرحم، فعلى من يقع الاثم؟ وهل يستمرون في صلة الرحم ام ماذا شيخي الكريم؟
طبعا الاثم يقع عليه، لكن ليس معنى ذلك ان يعني احنا يعني الاخوات الفضليات يعني يستمروا في هذه القطيعة، يعني يبل الرحم ببلالها، يعني اقل شيء يعني القاء السلام، السؤال عنه. لا اقول ان يعني الصلة الكاملة، ولكن اقل الصله بحيث ان ما تبقاش قطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فهي على قدر، فهم على قدر الاستطاعه يعني يصل الرحم. ودائما نتذكر قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، انك ما عاقبت احدا عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. فاحنا نشوف ايه ربنا اوجب علينا، انما عليه ما حملنا وعليكم ما حملتم، إلا ربنا أوجب علينا نحو ونقوم بالواجب، وإن كان هو مقصر يبقى هو اسمه عليه، ونحن نقوم بالواجب على قدر الاستطاعة. نعم. الله مستعان.
نسأل الله أن يصلح المسلمين جميعا. آمين يا رب العالمين. عندهم طيور للتربية، ولكن بعد هذا الاتصال أستاذ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب تفضل.
معك أستاذ إبراهيم حضرتك.
أستاذ إبراهيم
السلام على الشيخ عادل العزادي.
تفضل.
ربنا يبارك في عمر الرب وجزيه خير الشيخ أستاذ أحمد.
الله يحفظك ويبارك فيك. صلى الله عليك.
الله يكرمك. كان في متصل حاليا دلوقتي اتصل حضرتك وكان بيستفسر عن إن شيخ من يومين واحدة بتقول إنها اتطلقت من زوجها عايز يلبسها لسه غير شرعي. السؤال حضرتك معايا؟
معاك.
معايا؟ السؤال حضرتك بيقول ان كان الشيخ تقريبا سامي السرساوي تمام؟ كان في متصلة بتتصل بيه وبتقول له حضرتك كانت مخطوبة تمام؟ وخطيبها سابها عشان بتلبس دايما عبايات سودة. وبعد فترة عايز يرجع لها، فالشيخ نصحها ان الانسان اللي دخل اساسا وخطبها وسابها عشان بتلبس عبايات سودة ومحتشمة قدامه قال الافضل انك ما ترجعلوش.
انا فاكر الكلام ده. انت كده ما شاء الله اوجزت. السؤال بقى
انا بوضح له النقطه ان هو كانت مخطوبه وليست متزوجه.
ما انا 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 فاهم ده. انت سؤال حضرتك ايه؟
لا هو الشيخ يعني
صح صح كلام الاخ المتصل الاول. حاضر شكرا.
بالظبط كده انا بوضح لك.
يا رب يسعدك. شكرا ليك. انا سعيد بهذه المداخله
الصغيره. جزاك الله خير وجزاك الشيخ عادي. يا رب
الله يرضى عنك. اشكرك. نعم الشيخ سامي بالفعل قال هذا. نعم بارك الله فيكم شيخي الكريم. تربية الطيور لو بواقي اللحوم أو الأسماك يضعونها للطيور، هل في ذلك شيء شيخي الكريم؟
لا ما فيش أي مشكلة، يعني هذا يعني طعام وكما يقول الإنسان فيجوز للطيور أن تأكله، وطبعا هو الأصل فيهم أن يأكلوا الحبوب ونحو ذلك، لكن هم يخشوا أن هم خايفين أن يكون دي من أكلة اللحم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل زي. لا الثانية بيشترط فيها شرطين، أنها مفترسة بأنيابها ومفترسة بمخالبها. قال نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير، فدي حيوانات مفترسة يعني تفترس فيها عداوة بذاتها وتفترس وتأكل اللحوم، مش هي بس عشان بتأكل اللحوم فقط، فلا بأس أن يدخل في الطعام اللحوم المتبقي واذا تقطع لهذه الفراخ او نحو ذلك
او خيارات البيت توضع
يعني لا باس اذا السمك اللي عملته ما فيش مشكله ان شاء الله. وكذلك اللي بيؤخذ ويوضع للفراخ البيضه، لان برضه الناس بتسال هذا السؤال ان بيجيبوا المغزى البواقي اللي المصارين اللي بتطلع من الفراخ المذبوحه ونحو ذلك يحط عليها اطعمه اللي هي العلف وبيجمد هذا وياكله برضك، هذا ما فيش مشكلة لأن هي بتأكل شيء مباح وليس شيئا محرما يعني.
نعم شيخ كريم، في بعض الناس الأخت تقول إذا اتصلنا عليهم هاتفيا أو وصلناهم يظنون لمصلحة، يا ترى يتصلون بنا لماذا يتصلون؟ أكيد عايزين حاجة، فهل يتواصلون معهم أم لا؟
يعني غالبا بتبقى أكثر الظنون بتبقى يعني هواجس شيطانية، يعني ساعات الشيطان يوحي الإنسان إن هم بيظنوا فيكم ذلك، والمفروض احنا نحسن النيه ونحسن الظن، لان كده احنا يعني اسالنا الظن، لكن اذا تبين ان هم يفعلون ذلك يبقى السؤال يكون هكذا ان هم بيقولوا هذا الكلام، فبرضه في هذه الحاله بنرجع للسؤال السابق اللي هو بتاع الحمس ثلاثه اللي هو بيقاطع، فنحن نقول ايضا لا نقطع الرحم ولكن نصل على قدر الايه الشيء اليسير، ما فيش داعي للخلطه الكامله، لكن اتقوا الله ما استطعتم. نعم بارك الله
فيكم. الله خير فيكم. بارك الله دكتور عادل. الاخ احمد يسال عن نصاب الزكاه لو معاه مثلا 10,000 جنيه، وسع الله علينا وعليك يا استاذ احمد. آمين. كيف يخرج الزكاه المقدار والمده؟ نعم
وبالنسبه للنصاب اللي هو القيمه الماليه التي اذا تملكها الانسان بنقول كده انت بقيت غني وجب عليك الزكاه. دي بتتحسب احيانا بنحسبها بالذهب واحيانا بنحسبها بالفضه. واحنا بنقول الحساب بالفضة يعني أبرأ للذمة وأرفق للفقير، لأن الذهب طبعا غالي أما الفضة فرخيصة،
يعني ما يعادل 595 جرام
في الفضة. 595 جرام فضة، يعني إذا كان الجرام النهاردة واحد بيتصل بيها تأخذ الفضة بيقولوا إن الجرام ب 10 جنيه، ف 595 يعني تقريبا 6000 جنيه.
مع 6000 جنيه بيبقى عليه زكاه. اي
بيبقى عليه زكاه.
بنصاب الفضه.
بنصاب الفضه، اما بنصاب الذهب هنوصل ل 50000 ويمكن يزيد
كمان.
او 60000 كمان. فاذا كان الاخ الفاضل يعني يريد ان يعني يبرئ ذمته ويحتاط لدينه ويخرج على هذا النصاب، فنقول انت معك 10000 جنيه، 10000 جنيه دول من يوم ما بقى في ايدك وملكتهم تستنى عليهم سنه. سنه بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. بعد سنه اذا ال 10000 جنيه ما نقصوش عن 6000 اللي هو النصاب، يعني لو نقصوا او 9، لو نقصوا او 8، نقصوا او 7، يبقى بردك عليك الزكاه. فهذه الحاله بتطلع على كل 1000 جنيه 25 جنيه.
على من قال بنصاب الفضه.
على من قال بنصاب الفضه.
نعم جزاك
الله. اما اذا نقصوا عن ال 6000 جنيه يبقى كده خلاص ما عرفش ايه، انقطع عنك الحول وليست عليك في زكاه.
جزاكم الله خيرا شيخ كريم.
بحفظك.
اخي كان يريد الزواج من فتاه كانت متزوجه من خليجي، طلقت منه، ويبدو ان والدها قال انا ما عنديش بنات للزواج، اعضلها يعني. هل لها وهي ثيب ان تتزوج بدون ولي، ام تنتقل الولايه الى غيره؟ نعم. من اولياء.
وطبعا لا نكاح الا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليائها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ليس لكون الأب يعني امتنع عن تزويجها يبقى هي خلاص مش هتتجوز، لا، هنا بتسقط الولاية لأن هذا إعضال. إذا كان هذا الزوج الذي جاءها هو قف إليها والأب ما بيديش مبرر شرعي للمانع، لان ساعات بعض الاباء بتمتنع ان يتزوج بنته اللي جاي الذي جاء يتزوجها لانه شايف لا يصلح لها، ليس كفءا لها، ليس اعضالا ولكن مصلحه. فاذا كان هو يمتنع من ذلك من باب المصلحه للبنت فله في ذلك يعني ان يؤخذ بقوله هو ولي ليه. اما اذا كان هو يريد ان خلاص انت اتجوزت وخلاص شفت نصيبك وما ينفعش تتجوزي ثاني كما يعتقد بعض الناس فهذا اعضال. وفي هذه الحالة تنتقل الولاية إلى من بعده، والولاية تكون للأب نمرة واحد، إن كانت امرأة لها أبناء طبعا يبقى للابن، بعد ذلك ما فيش يبقى للأخ، ما فيش يبقى للعم، ما فيش يبقى لابن العم، وهكذا تنتقل الولاية إلى ألا يبقى أولياء لها خالص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. والسلطان هنا يتمثل في المأذون الشرعي، وطبعا المأذون من الناحيه القانونيه ما ينفعش يبقى ولي، فيجوز في هذه الحاله ان يوكل بعض الناس من يختارهم ولو من اقاربها ان يكون وليا لها فيتولى عقد النكاح برضاها. اما ان هي تتولى هي العقد فهذا طبعا الاحاديث تمنع من هذا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. طبعا الاخ ابراهيم صحح سؤال الاخ، لا يعني ممكن ما صححش بس يعني الصوت ما كانش واضح معايا. يقول امراه كانت مخطوبه لشاب عاب على زيها يعني انها بتلبس السواد وبتلبس الواسع او فسبها وتركها.
نعم.
وبعدين حب يرجع لها بعد مده، فضيله الشيخ سامي السرساوي نصحها بعدم العوده اليه مره اخرى، فما حكم هذا شيخي كريم؟
خلاص بعد يعني بعد كلام الشيخ سامي شيخنا، ويعني هو رجل في الافتاء اصلا يعني، فكلامه هو يعني نصيحه قدمها واجتهد فيها، ان شاء الله تكون يعني نصيحه مقبوله. اظن هو برضك يعني لعله قصد بذلك، ان لم يكن هذا الشاب قد تاب، يعني اذا كان الشاب تاب الى الله
ولو عاد نادما، او يعني مش بلاش نادما لانه
لا يعني عارف ان فضيلة
قدرها،
عارف قدرها فقط، ولا عارف قدر الحجاب
وعارف قدر الحجاب.
اذا كان ذلك اكيد هو الشيخ يقصد هذا، ان هو رجع يعني بس كده عايز يرجع لها خلاص حبا. صحيح. فيها وقال خلاص زي بعضك حجاب حجاب، لا ما ينفعش الكلام ده. لكن هو اذا كان عارف ان الحجاب له فضيله وان هذه امراه محترمه لانها تطيع امر الله عز وجل وانه يعني رجع الى الله، فيعني اعتقد ان الشيخ يقصد هذا المعنى في هذه الحاله لا مانع.
نعم جزاكم الله خيرا.
الله يبارك
فيك. لمعنى صلاتي يا استاذ عدنان من فضلك. الاخ احمد يقول في جمعيه بتستثمر مع بعض الناس بطاريات وبتربي ارانب وكده، هم يدفعون مبلغا وهناك مبلغ ثابت شهري ياخذونه، فما حكم هذا التعامل شيخي كريم؟
لا، الاستثمار بهذه الطريقة طبعا دي بنسميها شركة مضاربة، ولكن بهذه الصورة يعني تحتاج أن تنضبط حتى تكون بصورة شرعية. المضاربة عموما أي واحد بيدي فلوس واحد يعني شغلها له يبقى لما يتفق معاه في الربح على نسبة من الربح وليس نسبة على رأس المال. يعني مش معناه أنا ما سديتك 1000 جنيه يبقى تديني كل شهر مثلا 20 جنيه أو 50 جنيه وزديتك 10000 جنيه يبقى تديني مثلا كل شهر 500 جنيه، لا هذا غلط لأن هذه قد تزيد وقد تقل. فالنسبة هنا تبقى نسبة الربح، ربحت كام آخر السنة؟ ربحت كذا يبقى أنا ليه مثلا 20% وأنت ليك 80% ليه 50% وأنت ليك 50% حسب ما يتفق، ما فيش أي يعني أي تقييد في هذا الاتفاق، بس بتبقى بنسبة على الأرباح وليس نسبة على رأس المال. وإلا كده لو كان هديله نسبة على رأس المال فعلا كده بنعتبر إن المال اللي خده التاني قرض.
صحيح.
وبديله نسبة قرض يبقى زي البنك بيعتبرها. فهذا لا يجوز، انما نسبة على أرباح على وإذا خسر
مكسب وخسارة
وإذا خسر يبقى الخسارة على رأس المال.
مبلغ ثابتاً مبلغاً ثابتاً
تحت الحساب.
تحت الحساب أو العكس والزيادة.
نعم.
طيب حاضر. جزاكم الله خير.
الله يبارك.
هل انتهينا
من الإجابة؟ في السؤال نعم.
نعم. أستاذ رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. السلام عليكم. اتفضل يا فندم الله يرضى عنك.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. نقطة التلفزيون من فضلك.
أهلا بحضرتك.
نقطة التلفزيون.
هل يجوز التصدق أو أموال الزكاة أو تصدق على سفن مسجد خارجي في قرية
حضرتك تقول أنت معالي التلفزيون التواصل مش هيبقى جيد، وطي التلفزيون تماما. أستاذنا
طيب هل يجوز التصدق من أموال الصدقة أو أموال الزكاة ان انا اعمل سفن للمسجد خارجي رخام على اعلى مستوى؟ احنا في قريه فيها ناس مرضى وناس محتاجين والمسجد ده تبع الاوقاف والراجل طول النهار قاعد ماسك الميكروفون تصدق ورحمه على والد مين على والده مين يلا يا عيال يلا يا اولاد طول النهار بقى لنا اكتر من شهر في هذا الموضوع والمسجد تبع الاوقاف ومسجد كويس جدا مش محتاج لهذا السفن. كان في سفن زيكو بيعملوا رخام على اعلى مستوى في الشارع واحنا في قريه الناس مستواها تعبان.
طيب هل يجوز التصدق
من اموال
الزكاه او اموال الصدقه؟ حاضر على المسجد حق فامان الله. السلام عليكم استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل.
احمد الله يكرمك.
ويكرمك يا حبيبي، تفضل.
هل يجوز وضع ال يعني الاموال في البنوك الاسلاميه البنوك الاسلاميه عامه واذا كان القاعده الشرعيه بتقول ان اي قرض جر نفع هو حرام او هو ربا فين الربا هنا لو انا ما بقترضش انما انا بودع فلوسي في البنك الاسلامي ومش مشترط معاه لا هو هيديني كام ولا انا قلت له انت هتديني كام.
السؤال هل يجوز اخذ الفوائد او الارباح من البنوك الاسلاميه؟ حاضر شيخنا سيجيبك ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ انا فضل. معايا مبلغ من المال مشغلاه في محل ادوات منزليه بس هو بيديني نسبه ثابته كل شهر، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر الشيخ اجاب قليل على سؤال زي ده. حاضر.
طب ممكن بس توضحوا لي اكتر بس الله يرضى عليك
عشان في امان الله. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ نعم شيخ كريم. الاخ رضا، التصدق على مسجد بالاوصاف المذكوره او من زكاه المال ما الحكم؟
بالنسبه للمسجد طبعا بالنسبه لاموال الزكاه فالراجح أنه لا تصرف لبناء المساجد، هذا قول جمهور العلماء، إلا عند الحنفية فقد أغازوا ذلك، لكن قول الجمهور أرجح، وما استدلوا بقول الله عز وجل وفي سبيل الله على أن في سبيل الله يعني كل وجوه البر، لكن الجمهور قالوا في سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإلا كان الآية كده فيها تكرار، فقالوا أن أموال الزكاة لا تصرف إلا في المصارف الثمانية اللي هم ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يذكر فيها وجوه البر. أما وجوه البر فبالنسبة للصدقات فبابها واسع، إذا كان إنسان يخرج صدقة فبابها واسع، ولا مانع إن المسجد يعني يحسن ويجمل ما لم يكن هناك إسراف، وهذا لا يمنع إن الناس تراعي حال الفقراء. يعني إذا هو الأخ طبعا جزاه الله خير يعني وزعلان ليه، لأنه بيقول إن
إحنا في
فقراء كثير في المسجد في البلد ومحتاجين، وإحنا بنجمل في المسجد على أفخم ما يكون، لا إحنا يبقى المسألة في اعتدال، يعني يعني لا نغالي، يبقى نحافظ على المسجد.
هل في هذا الوقت إعطاء المال للفقراء أفضل أم طبعًا تجميل المسجد؟
لا، إعطاء الفقراء المحتاجين، لأن البطون الجائعة دي ربنا جعل لهم في الزكاة، يعني صحيح. لو كانت المسألة أن دول مهمشين ده أول حاجة، إنما الصدقات والفقراء والمساكين. في بعض الناس المؤاخذة بيوتها ما فيهاش حمامات بيضطر يخرجوا بره وياخدوا لحاجاتهم، لا احنا ندخل لهم مية وندخل لهم حمامات، هذا أفضل من احنا نجمل ونزين المسجد. وقد يكون هناك يعني إسراف كما يعني واضح من كلام الأخ أن القائمين على المسجد يعني بيصرفوا زيادة عن اللازم، ويعني نحاول أن نحافظ على المسجد بأقل التكاليف.
نعم.
ونراعي الفقراء والمساكين.
نعم. بارك الله فيكم. الله. هل يجوز وضع الأموال في البنوك الإسلامية؟ حكم التعامل مع البنوك الإسلامية، وهل هو إقراض لهذه البنوك؟ نعم شيخ كريم الأخ قال أي قرض، ذكر يعني هذه القاعدة، كل
قرض جرى نفع
نفعا فهو ربا. نعم شيخ كريم.
هو طبعا يعني ينظر في التعاقد اللي مع البنك، لان في بعض البنوك طبعا اللي انا رايته العقد بتاع بنك فيصل انه ما بيذكرش قيمه على راس المال، يعني بيذكر الربح على المكسب والخساره، فهذا التعاقد صحيح. لكن في بعض البنوك بتقول للناس احنا النسبه متغيره، يعني ايه النسبه متغيره؟ يعني مثلا الربع الاولاني 10%، الربع الثاني 9%، فهم يظنوا نسبة متغيرة يبقى كده حلال. لا، النسبة المتغيرة لو أرضك اتحددت يبقى برضك لا يجوز، أو اتقسمت، يعني هي 10% بس قسمها خلاها مرة 11 ومرة 9 وفي النهاية 10، فبرضك دي لا تجوز إن هي متحددة،
عاملة لازم تكون حيلة يعني.
يعني حيلة على لأن لما رأوا الناس يعني بيحبوا إن هم يتمسكوا بالحلال ومتمسكين به، ففي حيل كتير يعني، واحد كل يوم بيسمع كلام. فهنا اذا كان البنك زي بنك فيصل لما بيقول ان الربح على المكسب والخساره فكده التعاقد صحيح. اما بقى يكون البنك بيقع في بعض اخطاء، لان البنك يعني في بعض المعاملات قد يكون فيها ومع فتاوى فيها، لكن الموظف ما بيحسنش يعني التعامل بهذه الفتاوى وبيقع في اخطاء في التعامل. فهنا بنقول يعني هذا رايي الله اعلم، انه في هذه الحاله يجوز ان تضع فلوسك في مثل هذا البنك، وانك لما تاخذ الارباح يعني تطهر هذه الاشياء من التعامل وتتصدق بجزء منها وتاخذ الباقي ان شاء الله، ولا شيء عليك فيها.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم. اختي امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقطة التلفزيون من فضلك، تفضلي يا فندم.
بعد اذن حضرتك عايزة رقم الشيخ وعندي سؤالين.
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول، بس قبل الاسئلة وطي التلفزيون من فضلك.
عندي سؤالين.
وطي التلفزيون عشان الدوشة اللي حواليك، وطي التلفزيون. الرجاء يعني.
بالنسبة لسمية ان عزاكم الله لما يكون طفل او طفل عمل حمام على السجادة بعد ما تنشف خلاص يبقى كده تهرب، الكلام ده صح ولا لا؟
حاضر.
السؤال الثاني، عندنا في القريه حادث الفقراء يعني تعتبر ميسوره بالنسبه للاعلانات اللي بتيجي على القناه، فاحنا لو كنا بنديني فلوس كفاره او متبرعات او كده صدقه اديها للي في القريه ولا اوديها للي هم بيجوا على القناه؟ ورقم الشيخ بعد اذن حضرتك.
الرقم مع الشباب في الكنترول، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، الأخت تستثمر بعضا من مالها مع محل أو رجل عنده محل أجهزة منزلية ويعطيها نسبة ثابتة شهريا. نعم شيخ
يعني هذا طبعا هو زي ما حضرتك تفضلت السؤال ده يعني تقدم إن هي لا يجوز إن 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 يكون النسبة ثابتة ولكن تكون النسبة على الربح. يعني يتفق معاه انك انت لما نربح ليكي مثلا 30% 40% 50% زي ما يقول لها، بس من الربح وليس من رأس المال. وممكن يعطيها شيء تحت الحساب، يعني مثلا هي محتاجة كل شهر جزء من المال بيدي لها هذا الجزء، لكن آخر السنة بيحسب الحساب ويشوف هي أخذت نصيبها كامل الربح بتاعها ولا ليها باقي تاخده ولا عليها، يبقى يتخصم من عليها، يبقى ده يبقى تحت العجز وزيادة. لكن الحق بتاعها في المال لا تكون نسبة ثابتة، هذا خطأ، لأن زي ما قلنا هذا كده شبيه بالقرض.
يعني قول لها مثلا أنت ليكي 20% 20% 30% من الأرباح
بتاعتك،
مكسب وخسارة.
نعم نعم،
هو بياخد مش على رأس المال.
لا مش على رأس المال،
اديتيني 10,000 هديك على ال 1050 جنيه كل شهر، ما ينفعش.
نعم،
لكن احنا كسبنا 100 جنيه أنت ليكي فيهم 40% مثلا، وصاحب المحل لي 60%
مثلا،
أو 50 قدام 50
زي ما
من من الأرباح
نعم.
تحت العجز والزيادة.
نعم
نعم شيخي الكريم بارك الله فيكم. لو الأطفال الصغار ذكورا أو إناثا تبولوا على السجادة أعزكم الله وجفت على الأرض وجفت، هل تعد طاهرة شيخي كريم؟
يعني طالما هي فصلت ذكور وبنات لازم طبعا نشوف السن برضك. إذا كان الولد إذا كان ولد وفي سن الفطام يعني قبل الفطام تبول في أي مكان فإنه ينضح، يعني يأخذ قفة مية وينضح هذا المكان وخلاص يبقى المكان طهر كده. أما إذا كان فوق سن الرضاعة والبنت سواء قبل الرضاعة أو بعد الرضاعة وتبول في أي مكان فإن المكان تنجس، والجفاف لا يكفي في تطهير المكان. الجفاف ده تطهير المكان الأرض، الأرض اللي هي مثلا الأسفلت الأرض التراب لو جاء عليها نجاسة وجفت خلاص طهرت، ولكن الثياب والسجاجيد والفرش والأنتريهات والحاجات دي كلها إذا جاءت عليها النجاسة لا تطهر بمجرد الجفاف، وبهذه الحالة ما ينفعش تصلي عليها. لكن لو فرشت فوقيها سجادة وصلت وكانت السجادة دي حائل بينها وبين المكان الجاف ما تفرش عليها وهي طرية، لأن وهي طرية لسه في بلل النجاسة تنتقل للسجادة اللي تصلي عليها، ما ينفعش تصلي عليها. لكن لو مكان جاف وجابت هي سجادة أو ملاية أو أي حاجة وفرشتها فوق هذا المكان، وده طبعا يعني 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 الأحوط الإنسان إذا كان عنده أطفال يعني فإنه يفرش السجادة أو المصلية يصلي عليه ويصلي حتى لو كان المكان اللي تحتيه كان أصلا عليه نجاسة وجفت هذه النجاسة، وكده بقى إن شاء الله الصلاة صحيحة. أما المكان نفسه طهر لا ما طهرش إلا لما يتغسل ويعني شفت البول.
الجفاف ده طهارة؟
الجفاف ده طهارة في الأرض، الأرض فقط، ولكن الثياب والحاجات دي كلها إذا جاء عليها نجاسة لا تطهر،
لابد أن تغسل،
لابد أن
تغسل أو يغسل الموضوع. سريعا شيخ كريم الوقت انتهى بالفعل. الأخت تقول لو عندهم فقراء في القرية تعطيهم الأموال والصدقات أولى أم الإعلانات التي تراها في بعض القنوات؟ نعم شيخ كريم.
لا إذا هي تعلم فقراء بنفسها فأفضل شيء أن تذهب بنفسها إلى الفقراء وتعطيهم، هذا من ناحية أأمن، ومن ناحية يعني حتى يكون هناك ترابط قلبي بين الأغنياء ويرقق الله عز وجل بها قلبها بهذه الصدقة، فيتذهب إلى الفقراء بنفسها أو ترسل من ترسله إلى هؤلاء الفقراء وهم أولى بذلك. نعم.
نعم دكتور عادل عزازي متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
جميعا يا رب العالمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى الليلة مع برنامج أهل الذكر والدكتور متولي البراجيلي حفظه الله في 9 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وما أرسل
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
وأنتم لا تعلمون. فاسألوا